بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نتذاكر في هذه المجالس ما يتعلق بمقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا من معاني القرآن ولطائفه، ونرجو من ربنا جل وعلا ونحن نجتمع في هذه المجالس أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تحدثنا في المجالس الماضية عن سورة البقرة وآل عمران والنساء، وعرفنا الإخوة والأخوات أن من أبرز مقاصد سورة البقرة تقرير الإيمان والحث على الاستسلام لله جل وعلا، وسورة البقرة بيّنت شرائع الإسلام. فبعد أن بيّن الله تعالى هذه الشرائع في سورة البقرة ودعا للاستسلام، جاءت سورة آل عمران تثبت المؤمنين على الإسلام، فيها التثبيت. وكما أن سورة البقرة فيها مجادلة لليهود ودعوة لليهود أن يستسلموا لله تعالى، لأن اليهود عندهم التكبر والتعنت، جاءت سورة آل عمران فيها دعوة للنصارى للإسلام، وكشفت شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فبهذا يكاد المنهج أن يكون كاملا. بيّنت الشرائع سورة البقرة وجاء التثبيت عليها في سورة آل عمران، ثم بقي من الشرائع كما عرفنا ما يتعلق ب الأحكام، أحكام الضعفة من النساء واليتامى، فجاء بيان حقوق الضعفة من النساء واليتامى، وبيان أن هذه الأحكام من عدل الله ورحمته في سورة النساء. ثم نكمل ما يتيسر من مقاصد السور، ثم تأتي سورة المائدة. وسورة المائدة من أبرز مقاصدها بيان كمال الشريعة، بيان كمال الشريعة، ولذلك سماها بعض العلماء سورة التكميل، سورة التكميل. فممكن أن نقول إذن من مقاصد سورة المائدة أنها جاءت لبيان كمال الشريعة، و حثت على الوفاء، الوفاء، لأن نعمة التمام، نعمة التمام ينبغي أن تقابل بالوفاء. ما دام أن الله تعالى أتم لنا الدين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فينبغي علينا أن نقابل هذا ليس بمجرد الامتثال بل بالوفاء، أن نوفي ب عهد الله تعالى. فجاءت سورة المائدة كما ترون في نهاية هذه السور المدنية، لأن بعدها كما سأتي معنا سورة الأنعام سورة مكية، لكن تأمل هذه السور المدنية تؤسس المنهج، بهذا تكمل الشرائع في سورة المائدة. وسميت المائدة، ما علاقة هذه أو هذا الاسم بهذا المقصد، مقصود يعني الحث على الوفاء، لأن الشريعة قد تمت وكملت. قصة المائدة كما تعرفون، لما سأل أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ثم بعد ذلك عيسى دعا الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة، فقال الله تعالى: إني منزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. لأن هذه معجزة عظيمة. ثم لا توفون بشكرها ولا توفون بها، فهذا فيه أعظم زاجر، فيه أعظم زاجر على نقض العهد، فيه أعظم زاجر على نقض العهد. فكما كذلك أيضا، ما دام أن الدين قد كمل فلا داعي للاقتراح إلى الله تعالى، نريد كذا نريد كذا. فكأن هذا أيضا فيه إشارة في قصة المائدة، هم اقترحوا أن ينزل عليهم مائدة، ونحن الحمد لله عندنا أعظم مائدة، مائدة القرآن الكريم، هذه أعظم مائدة أنزلها الله تعالى علينا، ما نحتاج إلى أمر آخر، والله أعلم. فإذا هذه السورة، لذلك تأملوا كيف افتتح الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن الشريعة قد كملت، أوفوا بالعقود، كأن هذه مقدمة السورة. وهذا عند بعض القراء آية مستقلة: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه رقم واحد عند بعض القراء، كأن هذه مقدمة السورة. وهذه السورة كثرت فيها النداءات الإيمانية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأنها سورة تشريع، كمل الله تعالى فيها الشريعة. وتأمل كيف ذكر فيها كثيرا من الأحكام، وتلاحظ أنها أحكام تكميلية، يعني وافتتحت الأحكام بالبيان الحلال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا يدخل الأنس في النفوس ويجعل المسلمين يتلقون أحكام الله تعالى يعني بنفوس منشرحة. ما بدأ أول ما بدأ بالتحريم، بدأ بالحلال، وبين الله تعالى بعض الأحكام متعلقة به: المطعومات وما حرم منها. وتلاحظ هنا جاء بيان ما هو يعني تكميلي في هذا الباب: أحكام الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكذلك من طيبات المطعم إلى طيبات المنكح: المحصنات من المؤمنات، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إلى طيبات الروح: الوضوء. تأمل كيف جاء تشريع أو بيان تشريع الوضوء في هذه السورة، أن هذا مما يكمل يعني موضوع الصلاة. فيا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وتأمل يعني خلال عرض هذه الأحكام، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أكبر نعمة، أن أتم الله تعالى علينا الدين. ولذلك جاء بعض اليهود إلى عمر رضي الله عنه، قالوا: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تعالى، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: والذي نفسي بيدي، إني لأعرف متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يعني يوم الجمعة. فأكمل الله تعالى الدين بهذه التشريعات. وتأمل حتى في آية الوضوء، قال: وليتم نعمته عليكم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فجاءت تذكر المؤمنين بهذه النعمة. طبعا ذكر الله تعالى في المقابل من نقض الميثاق ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة إلى آخره، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبا قاسية. فالله تعالى يضرب لنا المثل يحذرنا من نقض الميثاق بعد أن أتم علينا النعمة وكمل لنا الدين، يحذرنا من نقض الميثاق، فيذكر حال بني إسرائيل. وتأمل كيف نقضوا الميثاق، يعني في نهاية الأمر بعد أن تمت عليهم النعمة ونجاهم الله من فرعون وجنده، وما بقي إلا أن يدخلوا الأرض المقدسة والنصر مضمون، لكن قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إلى آخر القصة. فنقضوا الميثاق في يعني بعد أن أتم الله عليهم النعمة. فالله تعالى يحذرنا من هذا، نقضوا الميثاق بأن تخاذلوا ولم ينصروا دين الله تعالى. كما يكون نقض الميثاق بالتخاذل، كذلك ممكن يكون النقض يعني الإقدام لكن فيه عدوان. فذكر الله تعالى قصة ابني آدم عندما قتل قابيل هابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. أيضا هذه القصة لها علاقة بتشريع الأحكام، أن ذكر الله تعالى فيها أول جريمة قتل، وجاء بعد ذلك يعني تشريع ما يتعلق بهذا القصاص، التوكيد عليه، لأن تقدم سورة البقرة، وجاء يعني تشريع حد الحرابة، السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخره. وهذا من الضروريات الخمس، يعني تكمل الآن، يعني تقدم القصاص، تقدم يعني الحديث عن بعض هذه الضروريات، لكن هنا جاء تكميل هذا بحد السرقة، حفظ الأموال. كذلك تلاحظون السورة يعني فيها توكيد ل يعني مدام أن هذه السورة كما عرفنا فيها تكميل للدين والحث على الوفاء، فجاء فيها التوكيد على الحكم بما أنزل الله تعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، إلى أن قال أفحكم الجاهلية يبغون. فهذا في غاية المناسبة لهذه السورة، ويبين في المقابل حسد اليهود على نعمة كمال الدين بالنسبة للمسلمين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، وهكذا. ومع ذلك أيضا تدعوهم هذه السورة إلى الوفاء، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، إلى آخر الآيات في هذا. وجاءت أيضا يعني آيات في يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، تشريع كفارة اليمين. الآيات الختامية في تحريم الخمر، كما تعرفون سورة البقرة ذكرت ما تعلق بالخمر ويسألونك عن الخمر والميسر، لكن هنا جاءت الآيات الناسخة لأن سورة تكميل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى أيضا قاعدة الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا يعني قاعدة في التحليل والتحريم. جاء أيضا النهي عن التعنت في السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لأن الدين قد كمل. حتى جاء في آخر الأحكام يعني مسألة الشهادة في حالة طارئة، وهذا من باب التكميل أيضا. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان قال يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني شهادة أهل الكتاب. الأصل ما تقبل في شهادات، لكن هنا تقبل في مثل هذه الحالة الطارئة، إنسان سافر وجاءه الموت وأراد أن يشهد وما عنده إلا كفار، فممكن أن يشهدهم. وجاء تفصيل الأحكام في هذا، تلاحظون الأحكام يعني ثانوية تكميلية، لأن هذه سورة في آخر ما نزل من القرآن الكريم، سورة المائدة. ثم يعني تختم السورة أيضا بالتحذير من يعني نقض العهد. انظر إلى موقف جليل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. هذا كله فيه تعظيم لهذا الميثاق الذي جاء به الرسل. الرسل هم الذين جاءوا بهذه الأحكام، فيعظم الله تعالى من هذا الأمر. فيسأل الرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. ذكر الله تعالى أيضا معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، أن المائدة تتعلق بعيسى، ثم ذكر طلب الحواريين أن ينزل عليهم مائدة. وعرفنا هذه فيها يعني تحذير شديد من نقض العهد، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وتختم السورة تأمل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لأن أعظم نقض للعهد هو نقض عهد التوحيد بالشرك بالله تعالى. وذلك السورة أيضا اعتنت بهذا الجانب، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ولذلك جاء في آخرها أيضا تقرير التوحيد، ثم ختمت به سبحان الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. سبحان الله، الصدق هو الأصل والأساس في الوفاء. كيف الإنسان يفي بعهد الله تعالى ويمتثل هذه الأحكام كلها بقدر استطاعته إذا كان عنده صدق؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، هذا يلتقي في فاتحة السورة لما قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى أن قال إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد لأن له ملك السماوات والأرض وما فيهن، فيحكم ما يريد جل جلاله. فهكذا تمت السور المدنية في بداية القرآن الكريم. فتلاحظ سبحان الله تدرج جميل من سورة البقرة فيها بيان الأحكام الشرعية والحث على الاستسلام امتثال هذه الأحكام، وآل عمران جاءت بالتثبيت على هذا الإسلام ودفع الشبهة عنه، ثم سورة المائدة عدل ورحمة بالضعفاء، ثم سورة المائدة تكميل وحث على الوفاء وتحذير من النقض. استمتنا الأحكام. الآن رجعت السور مكية، والسور المكية كما تعرفون يعني مقصودها الأعظم ليس الأحكام الشرعية، وإنما تقرير ماذا؟ التوحيد، وصول الدين. جاءت سورة الأنعام. تأمل، بعد أن تمت الأحكام رجعت السور مرة أخرى إلى الأصل، إلى التوحيد. هذا القرآن كما وصفه الله تعالى كتابا متشابها مثاني. فهكذا يعني تأتي مجموعة من السور تتدرج في تقرير مقصد، ثم تأتي النهاية، ثم ترجع السور مرة أخرى لتقرير يعني مقاصد في القرآن الكريم وهكذا. فتأمل، أعظم ما ينبغي أن يبين الإسلام، دين الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. أول ما تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قل ما هذا الصراط المستقيم؟ جاءت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل هذا في بيان الصراط المستقيم والحث على الاستسلام والتثبيت عليه والوفاء وعدم نقضه. بالآن ترجع السور إلى أصل الإسلام مرة أخرى وهو التوحيد. فجاء سورة الأنعام، سورة الأنعام سورة عجيبة وعظيمة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. الله أكبر، يعني تخيل الجو الذي نزلت في هذه السورة، جو مهيب، جو خاشع. لماذا؟ لأن السورة كلها توحيد لله، تعظيم لله. فسورة الأنعام خلاصتها تقرير براهين التوحيد، تقرير براهين التوحيد ومحاجة المشركين في هذا. ومن الجميل في السورة كما سيأتي معنا أنها ربطت الهداية بمشيئة الله. لماذا؟ كان تقول رسالة، مهما كانت البراهين واضحة لا تظن أن الهداية تأتي بمجرد وضوح البراهين. لا، كم من إنسان اتضحت له الهداية، اتضحت له الأدلة لكن لا يؤمن. سبحان الله. فالهداية هذه نعمة من الله تعالى، فهذا برز بروزا واضحا في سورة الأنعام. كأن البراهين سبب لكن الله تعالى يكشف الحقيقة أن الاهتداء بهذه البراهين ما يكون إلا بمشيئة الله. لذلك في كل ركعة نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، سميت السورة التي فيها أدلة التوحيد بسورة الأنعام لماذا؟ ما المناسبة؟ هذا فيه إشارة لطيفة. أولا هذا الاسم حجة على المشركين، السورة كلها حجة على المشركين ببيان أدلة التوحيد، وهذا الاسم حجة على المشركين. كيف ذلك؟ لأن المشركين لما أشركوا، انظر إلى قبح شركهم، اخترعوا شرائع من عند أنفسهم بأهوائهم وتحكماتهم، وحللوا ما يشاءون وحرموا ما يشاءون من بهيمة الأنعام. فعندما ترى هذه التحليلات والتحريمات ترى أنها ما تقوم على قاعدة ولا على عقل، فهذا يدل على قبح الشرك بل بطلان الشرك. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري، إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام. الله بين كيف أنهم حرموا فيها وحللوا فيها ما يشاءون، هذا من الشرك في التحليل والتحريم. فكان هذا بيانا لقبح الشرك. وأيضا كأن هذا الاسم رمز أن التوحيد ينبغي أن يكون في كل مجالات الحياة، وإذا دخل الشرك في أي مجال من المجالات لابد أن يبطل هذا الشرك، حتى لو كان فيما يتعلق بالبهائم، بهيمة الأنعام. ولا شك بهيمة الأنعام لها قيمة عظيمة في حياتهم، يعني بيوتهم منها، طعامهم، شرابهم، لباسهم، سفرهم، ركوبهم، كل شيء قائم على بهيمة الأنعام في زمانهم. تلاحظ أن هذا أمر عظيم له قيمة عظيمة في الحياة. وسبحان الله، يعني ليس هذا فقط في الجاهلية في الزمان الماضي، حتى الآن مع تطور الحياة لا شك بهيمة الأنعام تعتبر ثروة حيوانية عظيمة. الدولة التي تملك مثل هذا وإذا أحسنت استغلال هذه الثروة يعني تكون من الدول الغنية. فالمهم فجاءت السورة يعني بهذا الاسم اللطيف الذي يعني يدل على التوحيد وإبطال الشرك، وأيضا له صلة بسورة المائدة. سبحان الله كلها تأمل، مائدة يعني في النهاية طعام، مائدة والأنعام كذلك، يعني الله أحل لنا بهيمة الأنعام نأكل منها، فأيضا هذا يتناسب مع اسم المائدة. وهذا ممكن مر معنا في سورة البقرة، أول تشريع جاء في سورة البقرة لما بين الله تعالى وقرر الإيمان والاستسلام، وأول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثاني نداء للناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تأمل سبحان الله كيف الأحكام الشرعية اهتمت بباب المطعومات. هذا أول نداء للناس، وجاء سورة المائدة، وجاء سورة الأنعام، كلها في هذا الباب. لماذا؟ هذا ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فاللقمة الحلال هذه من أعظم أسباب قبول العبادة ورفع الدعاء. فالحلال والحرام أمر خطير جدا في الحياة. إذن ولذلك الآن نمر على بعض الآيات في هذه السورة مما يبين لنا مقصودها. تأمل كيف افتتحت بقول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا أعظم دليل على توحيد الله تعالى، الحمد لله، لأن الغاية من هذه البراهين والأدلة وتقرير التوحيد أن يحمد الله تعالى، الحمد لله. سبحان الله، يعني كما افتتح القرآن بهذا، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الآن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض هذا أكبر دليل على توحيد الله تعالى، هذا توحيد الربوبية. وجعل الظلمات والنور، الحسية والمعنوية. وذلك عرفنا أن السورة ربطت هذه البراهين بنور الله تعالى، بالمشيئة الإلهية. فهذه البراهين بمنزلة النور. هذه السورة تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور ببيان البراهين الواضحة، كالشمس الساطعة جعل الظلمات والنور. لكن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ومن أول وهلة تأتي السورة تقرر براهين. هو الذي خلقكم من طين، هذا برهان، الله هو الذي خلقنا إذن يجب أن نعبده. وهكذا يعني السورة يعني تقرير التوحيد فيها واضح، وبراهين التوحيد عظيمة وكثيرة. حتى قال الله تعالى في بدايتها وهو الله في السماوات وفي الأرض. إيش معنى هذه الآية؟ من يجيب لنا من أبنائنا طلاب؟ ها يلا طيب ها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هكذا تريد أن تقول؟ هذا على الوقف هنا، لكن هناك معنى صحيح، يعني كلامك صحيح تحتمله الآية. لما اختلفوا وين يقف القارئ، هل يقف وهو الله في السماوات وفي الأرض المعنى تام، وهذه يعلم سركم وجهركم هذه جملة أخرى، ولا هي جملة واحدة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أو يقولون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ أنت هكذا تريد أن تقول، لكن هناك معنى أوضح، معنى أصوب من هذا. هو إيش؟ ما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ قد يقول القائل طيب الله في السماء على العرش استوى، صح ولا لا؟ كيف يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ من عنده إجابة يا إخوان؟ الكبار خلاص نحن نريد الأبناء. نعم. كيف؟ لا العرش فوق، فوق كل المخلوقات، لكن كيف يقول والله في السماوات؟ عرفنا في السماوات يكون نعم يعني تحمل على أنه فوق العرش مثلا إذا كنت تريد هكذا، لكن في الأرض كيف وهو الله في الأرض؟ طيب من يجيب؟ يا إخوان هو أحسنت وهو معكم أينما كنتم. أنت رجعت إلى إجابة أخينا أن العلم بمعنى العلم، يعني الله تعالى فوق العرش بذاته، صح ولا لا؟ لكن معنى بعلمه، لكن الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذه جملة أخرى، لكن ما معنى الجملة الأولى إذا قلنا وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ إذن الله ما معنى الله؟ هذا الاسم ما معنى الله؟ إذا قيل لك ما معنى الله، صحيح هو الخالق الرازق، إيش معنى الله؟ يا شباب نشطكم شوي، موضوع المقاصد شوي يمكن صعب عليكم، لكن أحسنت الإله. طيب الله الإله، إيش معنى الإله؟ أحسنت الألوهية، إيش معنى الألوهية؟ لكن لا أله إله الله، لما تسمع هذه الكلمة الله يعني هو المعبود حبا وتعظيما، التأله يعني التعبد، تعبد الله، فالله يعني المعبود محبة ويعني ولها وشوقا، عرفت؟ فمعنى إذن وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. طيب من يأتيني بآية مثل هذه الآية في سورة الزخرف؟ يا إخوان في سورة الزخرف مثل هذه الآية لكن بلفظ إله بدال الله إله. أنتوا حافظين القرآن صح؟ يلا يا شباب سورة الزخرف وهو الذي، أحسنت، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نفس الشيء يقول لك واحد كيف في السماء إله وفي الأرض إله وهو إله واحد؟ نقول لا، وهو الذي في السماء إله يعني إيش؟ معبود في السماء يعبد أهل السماء، وفي الأرض إله يعني يعبده أهل الأرض، عرفنا؟ طيب إذن تأمل كيف تقرير التوحيد، وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهكذا يعني مثلا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، حتى لما يذكر الله تعالى يوم القيامة يذكره ويبين فيه التوحيد ويبطل فيه الشرك، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تأمل. طيب الجانب الآخر، انظر لهذه الآيات، ومنهم من يستمع إليك، شوف يسمع هذه الحجج والبراهين، لكن إيش؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شوف حتى تعلم أن الهداية من عند الله، مهما كانت البراهين واضحة الأمر بيد الله، وإن كان كبر عليك إعراضهم
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. شوف المشيئة، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إذن هذه كلها بيد الله تعالى. تأمل، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هنا يذكر الله تعالى مفتاح الهداية، تريد أن تهتدي بهذه البراهين في سورة الأنعام. شوف الكفار كانوا يقولون إيش إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من ضعفاء الصحابة وفقراء الصحابة، يقول هؤلاء مساكين ضعفاء من الله عليهم، الله هداهم من بيننا ونحن السادة الأغنياء ما يهدينا. بماذا أجاب الله عليهم؟ قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحان الله، شوف الشكر ومفتاح الهداية والتوفيق. مثلا حتى المثل، شوف يتعلق بالتوحيد، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. انظر في السورة ذكر الله تعالى قصة إبراهيم، لكن ذكر أي مشهد من مشاهد قصة إبراهيم في سورة الأنعام؟ هل ذكر بناء الكعبة أو ذكر مثلا ذبح إسماعيل؟ ذكر ماذا؟ إيش ذكر؟ إيش اللي ذكروني بها؟ نسيت الآية. رأى كوكبا. نعم، ذكر محاجة إبراهيم إيش لقوم في توحيد الله، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، ويعرف أن الله هو ربه، لكن يريد أن يقنعهم أن الله هو المعبود الحق، ليست الكواكب كما كانوا يفعلون. فلما أفل غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين. الرب يكون حاضرا معك أينما كنت، هكذا الله تعالى يعلم سركم وجهركم كما في أول السورة. وهكذا لما رأى القمر، لما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، إلى آخر الآيات. هذا إن الله فالق الحب والنوى، قال فالق الإصباح وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والذي أنشأكم نفس واحدة فمستقر مستودع، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، إلى آخر الآيات. يعني أدلة في عالم النبات، في عالم الحيوان، في النفس البشرية، في النجوم، في الليل والنهار، في الحب والنوى، في كل شيء. يقول بعدها ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. نعم، لكن في المقابل المشركون هل عندهم براهين وأدلة؟ ما عندهم إلا السب والشتم بس. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شوف حتى هذه الآية تربطها بالمقصد، يعني جادلوا بعلم. المسلم ما يكون يعني عندما يقرر الحق يخاصم بالباطل وبالسب والشتم كما كان يفعل المشركون، بل عنده البراهين الواضحة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وتأمل كيف يعني السورة تقرر مسألة المشيئة من الهداية من عند الله، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. يعني شوف لو رأوا هذه الآيات بأعينهم ما كانوا ليؤمنوا إيش إلا أن يشاء الله. الله أكبر. وبدأت السورة بعد ذلك تبين يعني ضلال المشركين في مسألة الأنعام. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين إلى آخر الآيات. في هذا أو من كان ميتا فأحييناه شوف وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا المؤمن الموحد عنده نور براهين واضحة وجعل الظلمات والنور كما عرفنا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاء ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. كل هذا من التخرصات الباطلة بسبب الشرك. فالله يقول لهم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا التحريم الصحيح ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآيات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآيات. في هذا جاءت تشريعات عظيمة في يعني وصايا عظيمة في هذه السورة إلى أن تختم. تأمل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. كأنه والله أعلم هذا الختام يعني يشير إلى المانع من قبول هذه البراهين من الاهتداء بها كما قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فلا بد للإنسان أن يدرك الحكمة من هذا التفاوت. ما يجعله هذا التفاوت ناس أغنياء ناس فقراء ناس سادة ناس يعني دون ذلك يجعله يتكبر. هذه المشكلة إذا تكبر بسبب هذا التفاوت هذا الكبر حجاب عن البراهين. فكأن السورة الله أعلم ختمت يعني كنت يعني أفكر طويلا ليش هذا الختام لسورة الأنعام في آخر آية جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. بالفعل والله أعلم كأن هذا من اللطائف والأسرار في هذا. إنسان إذا أدرك هذه الحقيقة ما يتكبر ويعرف أن هذا ابتلاء ويقبل الحق حتى لو كان ممن هو دونه. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحان الله يعني حتى مع إقامة الحجة وضوح البراهين فالأمر في الحقيقة يرجع إلى رحمة الله. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كيف أكد الرحمة وإنه لغفور رحيم. ومن أعظم يعني صور رحمة أنه بيّن لنا هذه البراهين بيّن لنا الدين بيّن لنا التوحيد يعني في بأجمل صورة في هذه السورة والله أعلم. ثم تأتي سورة الأعراف. نعم سورة الأعراف. طيب الآن البراهين أصبحت واضحة بينة. فجاء في سورة الأعراف الحث على اتباع الحق من أول آية فيها، الحث على اتباع الحق والتحذير من الكبر، لأن الكبر هو الذي يمنع من اتباع الحق، وهذا بارز في السورة، مع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مصارع المكذبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين البراهين ومع ذلك يعرضون، لا شك يدخل في صدر حرج. لذلك تأمل من أولها ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. مهما كانت البراهين واضحة وقوية أعرضوا عنها لا يكن في صدرك حرج منه. ثم مباشرة يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأن خلاص الحق واضح، البراهين بينت، إذن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، لأن الله ذكر في سورة الأعراف كثيرا من قصص الأنبياء فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت بأنه يهلك المكذبين. ثم تأمل يعني في مع لنستعجل أمر الخاتمة حتى تعرف سبحان الله مقصود السورة تماما، كيف ختمت السورة بماذا؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شوف كيف سجدة، هذا يضاد الكبر، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طيب، ولذلك تأمل، نمشي في بعض آيات هذه السورة، الله تعالى ذكر في بداية قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس، لماذا؟ الآن واضح، إبليس تكبر قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، واضح سبحان الله. هذا يذكرنا بسورة البقرة، سورة البقرة فيها كبر اليهود فناسب أن يذكر قصة إبليس، فيها الحث على الاستسلام ناسب أن يذكر هناك قصة إبليس، لأن إبليس أبى واستكبر، كذلك هنا فناسب أن يذكر قصة إبليس الذي تكبر تحذيرا من الكبر مع علمه ويعلم لكن تكبر. وفيها الحث على يعني اتباع الحق، يعني إبليس قال أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، يعني موضوع الشكر لطيف، هذا كما أليس الله بأعلم بالشاكرين، سبحان الله سر الهداية. ولذلك تأمل كيف يعني الله قال اتبعوا ما أنزل لكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب الإنسان إذا ما اتبع الله ما اتبع الحق سيتبع من؟ رأس الضلالة إبليس، فناسب أن يحذر منه في هذه السورة. لذلك انظر إلى التعقيبات، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين إلى آخر الآيات. في هذا ذكر الله تعالى أيضا السورة يعني الكبر يدعو الإنسان إلى الخصومة، الكبر إذا تكبر يخاصم مثل ما خاصم إبليس ربه. وذلك سبحان الله يعني قرآنا متشابها، سبحان كتابا متشابها، سورة صاد ستأتي معنا إن شاء الله برز في موضوع الخصومات، حتى اسمها صاد خصم، ولها علاقة بالأعراف لأن الأعراف فيها حرف الصاد ألف لام ميم صاد. أنا دائما أقول لنفسي هذا لعله إشارة إلى الخصومات في السورة، خصومة إبليس هنا مع ربه في بداية السورة، وخصومة أهل النار مع أهل الجنة وأهل الجنة مع أهل النار، فذكر الله تعالى فيها ونادى أصحاب النار أصحاب نادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة وهكذا. طيب الآن لماذا سميت هذه السورة بالأعراف؟ فيها الحث على اتباع الحق، تحذير من الكبر، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش علاقة الأعراف حتى جعل هذا عنوان للسورة كلها؟ تأمل ما الذي برز في موقف أهل الأعراف. تعرفون أهل الأعراف هم الذين إيش تساوت، من هم أصحاب الأعراف؟ وعلى الأعراف رجال. الأعراف كما تعرفون حاجز بين الجنة والنار، وسط، وبينهما بين الجنة والنار حجاب. وعلى الأعراف، الأعراف هذه الحاجز الذي بين الجنة والنار، رجال يعرفون كلا بسيماهم. يشوفون أهل الجنة بيض الوجوه في النعيم، يشوفون أهل النار سود الوجوه في العذاب. طيب حتى ما نطيل هنا، لماذا سميت السورة بسورة الأعراف؟ أنت تفكر، شوف كلام أهل الأعراف، شوف حال أهل الأعراف، وما علاقة بهذه السورة؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا، يعني من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم، قالوا انظر إيش ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. شوف سميت السورة بالأعراف لأن الآن يأتي التحذير من الكبر هنا في صورة يعني في أشد الأحوال. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني هذا الكبر ما نفعكم شيئا في الدنيا. ثم الله يقول لأهل النار أهؤلاء، يعني أهل الأعراف، الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ممكن نربطها أيضا بموضوع الاتباع، اتباع الحق، كأن يعني تسمية السورة بالأعراف فيها تحذير من عدم إخلاص الاتباع لله. أهل الأعراف لماذا كانوا يعني في الوسط، لا في الجنة ولا في النار في البداية؟ طبعا بعدين الله برحمته يدخلهم الجنة، لكن ليش كانوا في البداية في الوسط؟ هم ماذا، كيف حسناتهم سيئاتهم؟ ها أحسنت، لأن حسناتهم وسيئاتهم سواء. شوف كيف عدل الله تعالى. طبعا من ثقلت موازينه في الجنة، من خفت موازينه في النار. طيب واحد حسناته وسيئاته نفس الشيء، تساوت الحسنات والسيئات، يكون على الأعراف في الوسط. لكن شوف رحمة الله سبقت غضبه. طيب الآن السؤال، ليش هؤلاء كانوا في الوسط؟ ماذا فعلوا في الدنيا؟ فعلوا حسنات وسيئات، حسنات وسيئات، ولا شك سيئات كثيرة التي فعلوها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلما تأتي السيئات يعني تصل إلى الحسنات مع مضاعفة الحسنة، هذا يدل على أنهم أسرفوا على أنفسهم. فهذا يدل على أنهم ما اتبعوا الحق اتباعا خالصا تاما، كانوا مع هؤلاء المتكبرين في الدنيا يطيعونهم تارة ويعصونهم تارة وهكذا. فقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، لكن هم نجاهم الله لأن عندهم التوحيد، وإن تساوت حسناتهم سيئاتهم. فهذا أيضا فيه تحذير من عدم الاتباع الخالص لله، لأن لا شك هذا مقام رهيب، إنسان يكون بين جنة ونار وأهل الجنة دخلوه وينتظر، لا شك هذا فيه خوف. وذلك قال ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والله أعلم. طيب تأتي بعد ذلك قصص الأنبياء، طبعا تعقيبات أيضا واضحة في تقرير التوحيد أيضا، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخره. تلاحظ في قصص الأنبياء جاءت القصص فيها الذي برز فيها تكبر الأقوام على رسلهم. يعني أنت لما تقرأ الآن تفهم فهم عميق، لا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تأمل أول كلمة، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. شوف كيف تكبر، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين إلى آخر الآيات. طيب وإلى عاد أخاهم هودا ماذا قالوا له؟ قال الملأ الذين كفروا من قومنا كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. شوف هناك ضلالة سفاهة، شوف تكبر على الرسل. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إلى آخر الآيات في هذا مع تقرير طبعا التوحيد و وهكذا يعني جاءت القصص. لكن الأمر الذي يعني اتضح طبعا يعني إذا قرأتم القصص يعني تقفون على هذا. مثلا يعني في قصة ثمود تأمل كيف لما ذكرهم نعم الله عليهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. يعني بدون نظر إلى أدلة فقط لأنكم أنتم آمنتم به وأنتم الضعفاء نحن سنكفر. شوف التكبر واضح. وهكذا مثلا قصة شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، واضح، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا إلى آخر الآيات. الذي برز في سورة الأعراف قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. تأمل هنا أطال الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة تجمع بين الاتباع الخالص لله. طبعا ذكر الله لذلك ذكر الله تعالى فيها قصة السحرة الذين لما تبين لهم الحق اتبعوا اتباعا تاما لله تعالى. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. جاءت يعني طبعا مشاهد تبين تكبر قوم فرعون في البداية قبل أن يهلكهم الله تعالى، لما قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات أو آيات نعم مفصلات فاستكبروا. شوف فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. طيب الله انتقم منهم وأورث بني إسرائيل الأرض، لكن بعد ذلك تأمل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ما عندهم الاتباع الخالص لموسى. الآن الله نجاهم وأراهم من الآيات إذا بهم يعني ينصرفون عن الحق. أما مثلا يعني هذا المشهد كنت أقول دائما يعني ليش الله ذكره، لماذا ذكره في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، إلى أن قال الله تعالى قال الله عن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، لما سمع كلام الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يعني هذا مشهد عظيم جليل من مشاهد الكبرياء لله تعالى، تجلى ربه للجبل جعله دكا، الله أكبر. وتأمل أيضا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، موضوع الشكر. تأمل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آت لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. شوف الكبر. لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وبعد أن عبدوا العجل وذهبوا يعتذرون إلى ربهم، وإذا بهم أيضا يسأل الله، قالوا أرنا الله جهرة كما في سورة البقرة، وكذلك هنا يعني تكمل هذا المشهد. الشاهد هنا تأمل، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم إيش؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوف اتباع، جاء التوكيد على اتباع النبي الحق. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وهكذا. وذكر الله تعالى قصة يعني أصحاب السبت، لأن ما عندهم اتباع تام، يعني يتحيلون على أوامر الله تعالى، لأن المخالفة إما أن تكون بالإعراض والتعنت كما في قصة البقرة، وإما إيش؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، كما ذكر الله هذه الآية قبل سورة البقرة، قبل آسف قصة البقرة. كذلك هنا يذكر الله تعالى قصة أصحاب السبت. وآخر آية ملفتة للنظر بالفعل، آخر آية تتحدث عن بني إسرائيل في سورة الأعراف، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مع أن هذا مشهد من ناحية التاريخ، من ناحية الزمانية قبل ذلك، لكن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هؤلاء ما يتبعون، يتعنتون ويتمردون ويتحيلون ويحتالون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، رفع الجبل فوق رؤوسهم خذوا ما أتيناكم بقوة. هكذا بعض الناس، يعني سبحان الله ما تنفع فيه مواعظ ولا أدلة ولا شيء. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخره. طبعا نسينا نذكر هذا، يعني بعد أن ذكر الله تعالى هذا خذوا ما أتيناكم بقوة، أخذ الميثاق بقوة، ذكرنا الله تعالى بالميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فأيضا هذا يعني اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم، والاتباع الإيمان هذا ميثاق قديم فطري في عالم الذر. ذكر الله تعالى قصة بلعام، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف كيف التعقيب، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون إلى آخره. فسورة الأعراف أيضا يعني كما أن سورة الأنعام ربطت بين الهداية والمشيئة، فهذا جاء أيضا في سورة الأعراف تكميلا لهذا المقصد هنا. وذلك كما ذكر بعض المفسرين أن افتتحت القصص هنا بقصة إبليس واختتمت بقصة بلعام، كلاهما ظل على هدى وتكبر وحب للدنيا. في قصة إبليس تكبر، وفي قصة بلعام أخلد إلى الأرض حب للدنيا. ثم يعني يأتي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا تسلية، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمه عند ربي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الحث على أو يعني قصة آدم وحواء أيضا هنا في الحث على الشكر، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها إلى آخره، والتحذير من الشرك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين كما هو معلوم. ثم جاء التحذير من الشرك، يعني كما قال الله تعالى في أوله اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، يأتي الآن التحذير من اتباع الشركاء ودعائهم من دون الله، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، إلى آخر الآيات في إبطال الشرك. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وتختم السورة بتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إلى أن قال واذكر، أو قال إيش هنا أيضا الاتباع، وإذا لم تأتم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر وخيفة، نعم هنا نعم، وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. شوف، ألا يكون في صدرك حرج منه؟ وهنا أيضا توجيهات. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، تحذير من الكبر الذي عرفنا أن ما الذي يمنع من اتباع الحق؟ التكبر. ثم نحن عندنا إلى الساعة كم؟ 10:30؟ تجاوزنا الوقت. طيب إذن يكفي، إذن اليوم يكفينا هذا. تأتي بعد ذلك سورة الأنفال والتوبة، وبعدها إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أنا كنت أظن إلى 11:30 صح؟ أيوة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأل تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.